السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقي ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. اللهم اجعل أعمالنا صالحة ولوجهك خالصة ولعبادك نافعة. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وبين أيدينا وفوقنا وتحتنا وفي قلوبنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أن أجلسنا هذه المجالس بقلوب خاشعة خاضعة منيبة لربها، راجعة بين يدي كريم، معترفين بفضله وكرمه وجوده ومنه، متبرئين من حولنا وقوتنا، نشهد سبحانه لو تخلى عنا طرفة عين لعجزنا عن الفهم والعلم، ولا ما وصلنا إلى هذه المواطن من الرحمة، ولا تلقفتنا شياطين الإنس والجن بالزيغ والبعد عن الحق. اللهم بصرنا بما يرضيك عنا، اللهم بصرنا بما يرضيك عنا، اللهم بصرنا بما يرضيك عنا، اللهم اشرح لنا صدورنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال صلى الله عليه وسلم: ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ، يغبطهم الناس، ليسوا بأنبياء ولا شهداء. جث الأعرابي على ركبتيه فقال: يا رسول الله صفهم لنا نعرفهم. قال عليه الصلاة والسلام: هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى، يجتمعون على ذكر الله يذكرونه. اللهم اجعلنا منهم. هنيئا لكنا يا أخواتي أن الله سبحانه وتعالى ساق لكم أن ينطبق عليكم هذا الحديث. هذا الحديث ينطبق علينا عندما جلسنا ونحن من قبائل شتى، نحن الآن من بلاد شتى، ما جمعنا إلا ذكر الله، لا أحساب ولا أنساب ولا أموال ولا مصالح دنيوية، ما جمعنا الآن إلا حب الله وذكر الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطينا مما وعدنا، وأن نحصل ونظفر على هذا المكان العالي، نكون على منابر اللؤلؤ. هذه الوجوه أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير القلوب لتجعل هذه الوجوه نورا يوم القيامة. فنسأل الله أن يعطينا مما أعطى الأولين والآخرين. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما اجتمع قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة، غشيتهم الرحمة، نزلت عليهم السكينة، ذكرهم الله في من عنده. ألا يكفيك أن الله يذكرك الآن؟ ألا يكفيك إنك تجلسي مدة قصيرة ساعة ونصف إلى أكثر من ذلك، إلى أن تسمعي أن هدية هذه المجالس أن الله يذكرك في الملأ الأعلى، أن الله يقول: يا جبريل إني أحببت فلانا، ينظر إلينا، ينظر إلى القلوب، فيصطفي من القلوب من لا يجد في هذا القلب إلا الإخبات والخشوع والخضوع. ما تريد إلا الله، ما تريد إلا وجه الله، ما تريد شيء إلا أن الله يرضى عنها. أسأل الله أن يرضى عنا وعنكم. فيقول: يا جبريل إني أحببت فلانة فأحبها. ينادي جبريل في الملأ الأعلى: إن الله أحب فلانة فأحبها. جبريل يحبها بأمر من الله، الله أحبها، ما بقي أي هنا أي أمر، خلاص إذا الله أحبك أصلح لك دينك ودنياك وعاجلك وآجلك. فنسأل الله هذا النداء، نسأل الله هذا الحب. وكذلك يأتينا هدية من الله، أن هذه المجالس الله وعدنا أن يبدل السيئات حسنات، فلا تسمعي عن مجلس تبدل فيه السيئات حسنات إلا هذه المجالس. ما من قوم، يقول عليه الصلاة والسلام، ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل لا يريدون بذلك إلا وجه الله، إلا نداهم منادي من السماء: قوموا مغفور لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللي كان يرهقك السيئات بجلوسك لذكر الله واجتماعك على حب الله والتعلم عن الله، الله يعطيك هذه العطية، قد بدلت السيئات حسنات. فنسأل الله أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما هو أعلم به منا. هذا هو اللقاء 32 في قراءة كتاب الداء والدواء والتعليق عليه. هذا هو اللقاء 32. وكان اللقاء الماضي حقيقة يا أخواتي جدا مهم، وكل كلام طالما أن هناك قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إذن جدا مهم. يجب أن نعلم خطورة هذه الحواس، هي نعم رزق، هي نعمة، هي والله منا، عطاء من الله سبحانه وتعالى، لكن لا يغيب عنك. وقفوهم إنهم مسؤولون، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلذلك أنت مسؤولة عن أقوالك وعن أعمالك، فلا يخفى عليك خطورة اللسان. وهذا كان اللقاء الماضي. ونحن اليوم نكمل ما بدأنا. فيقول ابن القيم: وفي اللسان آفتان، وفي اللسان آفتان عظيمتان، إن خلص العبد من أحدهما لم يخلص من الأخرى، آفة الكلام وآفة السكوت، وقد يكون كل منهما أعظم إثما من الأخرى في وقتها. فالساكت عن الحق شيطان أخرس، عاص لله، مراء، مداهن إذا لم يخف على نفسه، والمتكلم بالباطل شيطان ناطق، عاص لله، وأكثر الخلق منحرف في كلامه وسكوته، فهم بين هذين النوعين، وأهل الوسط وهم أهل الصراط المستقيم، كفوا ألسنتهم عن الباطل وأطلقوها فيما يعود عليهم نفعه في الآخرة، فلا ترى أحدهم يتكلم بكلمة تذهب عليه ضائعة بلا منفعة، فضلا أن تضر في آخرته. وإن العبد ليأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيجد لسانه قد هدمها عليه كلها، ويأتي بسيئات أمثال الجبال، فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر الله وما اتصل به. إذن الكلام هنا جدا مهم، جدا أيضا خطير. فلما تسمعي أن آفة كلام وآفة سكوت، آفة كلام وهناك آفة في السكوت، ويقول كل واحدة منهما في وقت معين ستكون هي أعظم من الأخرى. الساكت عن الحق شيطان أخرس. الآن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب، صحيح ولا لا؟ طيب، يؤمر العبد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أعلى المراتب في الأمر والمعروف والنهي عن المنكر بيده. لمن هذه اللي باليد؟ لمن باليد؟ للقادر، للقادر ولي الأمر أو من عنده سلطة، المسؤول. هذا لا يعذر، هذا لا يعذر. إذا كان عنده سلطة وله الآن الصلاحية أمام الله، لا يعذر إذا لم يستخدم يده. يجب أن يغير المنكر ويزيله. طيب الآن إذا كان هذا ما عنده سلطة، ليس عنده سلطة، ينتقل الآن إلى أي مرتبة؟ المرتبة الثانية. يغير المنكر بماذا؟ بلسانه. طيب الآن هو قادر أن يتكلم، قادر أن يوصل الحق إلى أهل الحق، قادر أن يوصل لولاة الأمر اللي بيدهم السلطة، بيدهم الحق، ويبينه ويأتي فيه من النصوص، وقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا سكت شيطان أخرس، شيطان أخرس. الآن اللي عنده في مكان معين، حضر المكان، وإذا تكلم كلامه مسموع لكن يداهن، يرائي، المهم انه يكون هناك في، يعني يكسب رضا الجميع، شيطان اخرس. اذا الان احنا نتكلم عن اهم شيء، نتاكد من قضيه المصالح والمفاسد يا حبيباتي، وهي ضروري ان نفهمها. لأنه ممكن ننتقل للمرتبة الثالثة. ما هي المرتبة الثالثة؟ ما هي المرتبة الثالثة؟ المرتبة الثالثة الإنكار بماذا؟ بالقلب، وذلك أضعف الإيمان. طب لماذا انتقلنا للقلب؟ لأنه إذا تكلم بلسانه سيسبب له الكلام بلاء هو لا يطيقه، بلاء لا يطيقه. إذا تكلم بلسانه سيلاقي أذى في نفسه أو أهله أو يتعرض إلى العدوان. فهنا أمر أن ينتقل إلى المرتبة الثالثة. إذا التنقل في مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيها فقه. إذا طيب الآن قادر إنه يتكلم، وإذا تكلم ما أحد سيلومه، يتكلم ولا لا يتكلم؟ إذا لم يتكلم، إذا لم يتكلم وهو قادر ولم يلقى أذى، إذا سكت شيطان أخرس عاصي لله ارتكب معصية، ارتكب معصية عظيمة ووقع في معصية الله سيحاسب عليها، وقفوهم إنهم مسؤولون. لذلك ويل ثم ويل ثم ويل للي عنده فعلا كلام يعلم أن هذا حق يسكت عنه، خاصة في زمن في انتهاك يا حبيباتي، حرمات، إراقة دماء، في هدر دم أطفال ونساء ورجال، اعتداء على ممتلكات، سلب الإنسان، يعني أقل الأمور اللي ممكن تتوفر لأي إنسان. شيطان أخرس. ووالله ثم والله عندما يلقى الله سيجد من الله ما يستحق كل من سكت عن الحق وهو قادر أن يتكلم. حتى يا حبيباتي على مستوى دعاء، إذا أنت فعلا لك أنك تدعي وما دعيتي، وخاصة إذا أنت توليتي إمامة وكان يسمح لك، لكن من باب المداهنة والمراءاة بس فقط حتى يكسب القلوب، ما رح يتأذى. إحنا اشترطنا شرط، صح؟ اشترطنا شرط، إذا لم يخف على نفسه، لأنه سيعذر إذا خاف على نفسه، نقول لا هذا معذور، هذا معذور يا أخواتي. لذلك لا نلوم أيضا، هناك من يلوم بعض أهل العلم، بعض الأئمة، وهو لا يعلم أنه هذا يعاني، يعاني من سطوة الطغيان والسلطة، ويهدد في نفسه وأهله. لذلك هناك من نلتمس له عذر. واضح حبيباتي؟ مش كل أحد نلومه، والموضوع مش على إطلاقه، مش معنى الآن أنه أمامك عالم يعتد فيه ومسموع له ويسمع له الناس، وفي مكان الناس تأتي له ويجلس، لا، ممكن يكون عليه ضغط، ممكن يكون هذا إذا تكلم ممكن بعد ذلك أن يمنع من الدعوة، فلذلك لا، يختار أقل الضررين. طب واللي متكلم بالباطل، شيطان ناطق عاصي لله، هذا الذي يزين الباطل ويرائي ويداهن أو يكذب أو يفري في الأعراض، وهذا كله اللقاء الماضي كان واضح، يعني أعطينا لقاء تجاوزنا الساعة والنصف وإحنا نتكلم عن هذا الموضوع، ويجب اللي ما سمعته أن تسمعه، إنه الكلمة الواحدة ممكن توبق دين الإنسان ودنياه. فهذا متكلم بباطل، شيطان ناطق، اللي لذلك يجب علينا أن نحذر ونعلم إنه السكوت عن الحق للقادر شيطان أخرس، والمتكلم بالباطل شيطان ناطق. وأكثر الخلق يقع في هذا أو في هذا، نسأل الله أن يعافينا. طب أهل الصراط المستقيم ماذا فعلوا؟ لما تكلمنا عن خطورة اللسان وتكلمنا عن الأحاديث، يتكلم بكلمة لا يلقي لها بال يهوي فيها في جهنم 70 خريفا، وقلنا إما كلام خير بين واضح نتكلم فيه، أو شر واضح أسكت عنه، أو أمر ما أتبين فيه هو خير ولا شر، هذا قلنا السكوت عنه أفضل. طب أهل الحق ماذا فعلوا؟ مسكوا اللسان، كفوا ألسنتهم عن الباطل. طب بماذا كانوا يتكلموا؟ أطلقوها فيما يعود عليهم نفعه في الآخرة، إما ذاكرين إما أعلى الذكر قراءة القرآن، وإما بعد ذلك يأتي بعد التسبيح والتهليل والحوقلة ولا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، بعد ذلك الدعاء، بعد ذلك أمر بالمعروف نهي عن المنكر، تعليم العلم، نشر الخير بين الناس، التأليف. هذا أطلق أهل الخير لسانهم في ذلك، لأنهم يعلموا إنه ممكن يتكلم بكلمة ما يلقى لها بالا لكن كانت نافعة، نزلت هذه الكلمة كالمطر فأنبتت وألفت وأزهرت فارتفع عند الله درجات، مع إنه ما كان يعلم أن هذه الكلمة ستبلغ ما بلغت عند الله. فلا تري هذا المؤمن الصادق الذي يخاف الله يتكلم بكلمة تذهب عليه ضائعة بلا منفعة، يحسب حسابه، يعلم إنه هذا سيحسب عليه، ما يتكلم بكلمة تذهب عليه ضائعة بلا منفعة، ما في قال وقلنا وراحنا وجينا. يعني هناك من الناس كلامهم ليس حرام، وأيضا كلامهم ما هو خير في الآخرة، مباح، خلينا نقول مباح، ونيته ما نواها للآخرة، خلاص يتكلم في الطعام في الشراب كلام مباح، ما عنده يعني ما يتكلم في شيء ممكن يلحق فيه إثم، تمام؟ ممكن يتكلم كثير عن الطعام أو تفاصيل الطعام أو الإعداد الوجبات أو مثلا تزيين البيت، الملابس، أنواع الأقمشة. طب لكن انتبه، ننتبه، هذا ضاع، هذا بلا منفعة، يؤذن للإنسان فقط ما يعني يوسع عليه صدره، اللي يكسر الجمود فقط، لكن إنه يصبح كلامه هذا هو، هذا ضائع. الله سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. إذن الله سبحانه وتعالى ذكر والذين هم عن اللغو معرضون، ما هو اللغو؟ اللغو هذا الكلام الضائع اللي ما فيه منفعة، له إثم وله أيضا خير، كلام ما له فائدة، لغو. إذن هذا تمسكي عنه أفضل، لن يخشع الإنسان في صلاته، ولن يجمع قلبه على قراءة القرآن، ولن يجمع قلبه على سماع المحاضرات، ولن يجمع قلبه على تعليم العلم، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه، إلا أن يبتعد عن الكلام الضائع، فضلا أن تضره في آخرته. طبعا فضلا أن تضره في آخرته، كان في اللقاء الماضي كم من الكلام هذا الذي تكلم بكلمة وقال والله لا يدخلك الله الجنة، العابد اللي قالها لهذا العاصي، الله قال من ذا الذي يتألى على الله؟ مين اللي يحكم على حكم الله؟ أحبط الله عمله وأدخل العاصي الجنة وأدخل هذا الطائع النار بسبب كلمة. إذا ننتبه، نحذر، يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا تضر في آخرته، ما بالك إذا كان هذا في أعراض الناس، أو إذا كان هذا طعنا، أو إذا كان هذا تفريق، أو إذا كان كذبا. وانظري عدد الكذابين الآن، يمزح كذبا، يتكلم كذبا كذبا كذبا، غير يا أخواتي اللي أسأل الله يعيذنا وإياكم اللي بلعن وبسب لسانها على طول كلام قبيح، تشتم، تسب، تسب ابنها، تسب، حتى لو يعني ممكن تفتح الباب يحصل شيء تسب على الباب. تخيلوا أنتوا لأي درجة ممكن الإنسان تضر الكلمات، فيتعود على اللعن ويتعود على الشتم. لذلك ماذا أقول للأخوات اللي يسألوني فتقول أنا ألعن الشيطان؟ فنقول لا، من الأفضل إنك أنت تتبعي ما أمرك الله به. الله ما أمرك تلعني، الله أمرك أن تعوذي بالله، تعوذي بالله من الشيطان، وإن كان ملعون. لماذا؟ حتى لا يتعود لسانك على اللعن، حتى لا يتعود لسانك. نعم، هذا من باب تأديب النفس والارتقاء في الدرجات. حتى النبي عليه الصلاة والسلام أمرك أن تعوذي بالله من الشيطان، لما تكلم واحد كلمة وغضب وقال النبي أعلم كلمة لو قالها لذهب به ما به من الغضب، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما ذكر النبي هنا يلعنه، قال لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي أوصاك أن تعوذي بالله، لأنه إذا أنت لعنتي يتعاظم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لو عوذتي بالله منه يتصاغر. وهذا الفقه، متى أتكلم، متى أسكت، هل هاي الكلمة تضرني؟ إذا بتضرك في الآخرة امسكي عنها، وإن العبد ليأتي يوم القيامة بحسنة أمثال الجبال. الله أكبر، إحنا عندنا أعمال أمثال الجبال. يجد لسانه قد هدمها عليه كلها بسبب الكلام، يأتي يوم القيامة وعنده أعمال أمثال الجبال، حسنات حسنات. يلا، ماذا قال النبي عن المفلس يوم القيامة؟ سب هذا وشتم هذا، صحيح، وأكل مال هذا، هذا يأخذ من حسناته وهذا يأخذ من صلاته وهذا من صيامه وهذا من زكاته، إلى أن يجد ما عنده هدمها كلها بسبب لسانه، شتم وسب ولعن وغير ذلك. ويأتي بسيئات أيضا أمثال الجبال. يلا انظري، هذا الفقير، هذا الذي مسك لسانه عن الباطل وأطلقه فيما يعود عليه في نفع في الآخرة، إما ذاكر وإما تالي لكتاب الله، أم إما عالم أو متعلم، مسبح مهلل آمر بالمعروف ناهي عن المنكر، كان عنده سيئات حقيقة، لكن يجد إنه هدمها بسبب كثرة ذكر الله. الحسنات ذهبت بسبب السيئات، والسيئات ذهبت وتلاشت بسبب الحسنات وكثرة ذكر الله. الله سبحانه وتعالى ذكر هؤلاء الذين حكم عليهم الكفر بعد الإيمان، ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يضحكون، يستهزئون بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يعني كلامهم عن من؟ عن من؟ عن أشرف من مشى على الأرض بعد النبي عليه الصلاة والسلام، أصحابه اللي الله اصطفاهم لصحبته. ولئن سألتهم، يلا شوفي عذرهم، ما رأينا مثل هؤلاء القراء، أكبر بطونا وأكذب ألسن، يتكلموا عن أصحاب النبي إنهم بيحبوا الطعام وملء البطون وإنهم أكذب ألسن، شوفوا النفاق، هم على أساس إنهم بيضحكوا، مثل اللي بينكت في الجنة وبينكت في النار وبينكت نكت بيكون فيها رسل وأنبياء، وأصلا هذا الكلام لا يجوز. أي دين، أي شيء في الدين، ابتعدي عن المزح. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. اسمعوا ماذا قال الله لهم، هؤلاء الذين اعتذروا إنه إحنا كنا نخوض ونلعب فقط، إحنا كنا نمزح، قد كفرتم بعد إيمانكم. وقال معاذ بن جبل، ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله، ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. وأتى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من هاله الليل أن يكابده، والمال أن ينفقه، والعدو أن يجاهده، فليكثر من ذكر الله. الله أكبر، إذا هالك الليل إنك تقوم القيام، أو صعب عليك إنفاق المال، أو أنت ما أتيح لك الجهاد والقتال في سبيل الله، اكثري من ذكر الله، اكثري من قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. جبال سيئات تأتي يوم القيامة تجديها انهدمت بسبب كثرة ذكرك لله سبحانه وتعالى. هذا إذن انتهينا الآن من فصل ماذا؟ اللفظات. هذا انتهينا الآن من فصل اللفظات وخطورة اللسان وخطورة الكلام وخطورة السكوت عن الحق وخطورة الكلام في الباطل. الآن فصل الخطوة، الآن فصل الخطوة. إحنا تكلمنا عن ماذا؟ تكلمنا في بداية هذا الباب اللي راح يحذرك من أخطر الأبواب اللي تدخل الإنسان على الفواحش، تمام؟ إحنا لازلنا انتبهوا. عن ماذا نتكلم؟ عن خطورة الأبواب اللي تصل بالإنسان، هذه من الصغيرة إلى الكبيرة، اللي تكون شرارة ثم تصبح نارا يأكل الأول والآخر. خطورة النظرات، خطورة الخطرات والأفكار، خطورة اللفظات، والرابعة خطورة الخطوات. ما إحنا نعلم، نظرة، خطرة، تفكير، فكرة، ثم تصبح عزيمة، يتحول الكلام في كلام، عزيمة ثم خطوات لتنفيذ ما كان في البداية نظرة وخطرة، فكرة، لفظة، إلى أن أصبح عملا واقعا يقع بإرادة الإنسان. وهذه الخطورة. فصل الخطوة. الخطوة، وأما الخطوات، يقول إليك ابن القيم، ماذا يقول ابن القيم؟ وأما الخطوات فحفظها بأن لا ينقل قدمه إلا فيما يرجو ثوابه، فإن لم يكن في خطاه مزيد ثواب فالقعود عنها خير له، ويمكن أن يستخرج من كل مباح يخطو إليه قربة ينويها لله فتقع خطاه قربة. يلا، هذه عبارة جدا رائعة وفيها كلام جميل، وهذا الكلام سواء عن اللي ذكرناه سابقا من النظرة أو الخطرة أو اللفظة، كيف ممكن هذه كلها إما تكون بوابة للجنة وإما تكون بوابة للنار، إما تأخذ بيدك إلى أعلى عليين وإما والعياذ بالله تأخذ للإنسان إلى أسفل سافلين، كل واحدة منهم. تمام؟ فالخطوات الآن حفظها بأن لا ينقل قدمه إلا فيما يرجو ثوابه، فإن لم يكن في خطاه مزيد ثواب فالقعود عنها خير له، ويمكن أن يستخرج من كل مباح يخطو إليه قربة ينويها لله فتقع خطاه قربة. الله أكبر، ما أجمل هذا الكلام! لو نفقه هذا الكلام لنصل إلى أعلى الجنان. الخطوات ما تنقل قدم، ولا قدم تتبع قدم إلا إذا كنت متأكدة إنك تسيري في الطريق المستقيم، إلا إذا كان عندك يقين أن خطاك تأخذك إلى الجنة. أنت متأكدة إنه لو أتاك ملك الموت في هذا المشوار اللي تسيريه، في الخطوات اللي تنقليها، أنت ما عندك مشكلة لأنك أنت جاهزة للقاء الله. تمام؟ قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه ومجلسه مع أهل العلم. هذا فقيه، متى أمشي، متى أدخل، متى أخرج، متى أتوقف عن المشي. هناك يا حبيباتي في قضية الخطى والسير الخطير، لأنه ممكن أسير في طريق الجنان، تعلمي ذلك ولا لا؟ وهذا معلوم. وممكن الإنسان يسير في طريق الشيطان اللي يكون نهايته غضب الرحمن، نسأل الله أن يجيرنا في الدنيا والآخرة. هناك من يمشي يريد المسجد، وهناك من يمشي يريد اللعب واللهو والأماكن المحرمة. الأول اللي كان يمشي يريد المسجد يخطو لله وفي مرضات الله يرتفع درجات. راح أسأل سؤال: لو أتى ملك الموت لهذا الذي يخطو في طريقه إلى المسجد وكانت هذه آخر خطواته، أنت ماذا ستقولي عنه؟ سأسألكم الآن، ماذا ستقولي عن هذا الذي كانت آخر خطواته إلى بيت الله، وضوء، ذاهب لأداء الفريضة، حي على الصلاة، حي على الفلاح؟ نعم، حسن خاتمة، حسن خاتمة. يا أخواتي، الحمد لله، الله فطرنا على فطرة ما يختلف فيها اثنين، إنه إحنا في عنا مستحسنات وعنا مستقبحات، ما في اثنين عقلاء يختلفوا فيها. فأي إنسان حتى لو كان هذا الذي سيحكم الآن شخص الآن مش ملتزم، لو سألت إنسان من، أسأل الله يعيدني وإياكم، من الفجار، وقلت له إنه هذا آخر الخطى له كانت إلى المسجد، سيقول هيك ببساطة: هنيئا له، ولو كان فاجرا. صح؟ فلن يختلف صالح وفاجر على أمره. فهذا الذي كان يمشي إلى المسجد يخطو لله وفي مرضات الله يرتفع درجات، فلم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة وحطت عنه بها خطيئة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. طب إذا دخل المسجد كان في صلاة، طب بنتظر الصلاة، ما دام بنتظر الصلاة فهو محبوس في صلاة، والصلاة اللي تحبسه الملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، قبل الصلاة، قبل الصلاة وفي الصلاة، وبعد الصلاة هو محبوس في صلاة، وهذه هنيئا للي يعتكف أو يمكث في المساجد، خاصة يمكث قبل وبعد الصلاة. تعلمي ما هديته؟ تعلم هذه الجلسة الذهبية اللي يسموها العلماء الجلسة الثمينة، مع ملائكة يا حبيباتي، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه. تخيلي أن تكون آخر خطواته كانت في بيت الله والملائكة معاه، والملائكة تقول اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، وقبضت روحه. إذا خطوة بدايتها في مرضاة الله، ولو كانت هي النهاية فهي نهاية مشرفة، يلقى الله وهو راضي عنه، يبعث بين يدي الله ساجدا أو قائما أو راكعا، والملائكة تقول اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه. لذلك نقول للرجال اكثروا من المكوث في المساجد بدل الجلسة في القهوة أو في المولات أو في لعب الشدة. أو يا أخواتي، كل عاقل يعلم الخير من الشر. طب الثاني، يعني الآن أنت يجب أن تحسبي الخطوة وين تأخذني، هل الخطوة في مرضاة الله؟ هل خطاي الآن إلى الجنة؟ هل خطاي ترضي الله؟ يلا الثاني يمشي للعب واللهو، أماكن محرمة، مضيعة للوقت، جالس على شدة وشطرنج للصباح، يترك القيام ويترك تلاوة القرآن. أنا على أساس أتكلم أنه هو يحافظ على الفروض الآن، وإلا تارك الصلاة كافر، بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. أنا بتكلم اللي ممكن يكون خلاص أدى الفروض وبعدين بعد صلاة العشاء بيستمر في اللعب. طب إيش فعل هو الآن؟ لاهي، لاعب، جالس يلعب شدة شطرنج. أنا بتكلم عن الأعمال لسه، لا أنا ما تكلمتكم عن اللي بيكون والعياذ بالله في اجتماعات محرمة مثل الربا أو لعب القمار، أو اللي يكون يشرب الخمر، أو يكون في علاقة محرمة والعياذ بالله زنا. لا، يلا أنا سأسألكم، سواء تكلمنا عن هذا ولا هذا، لو أتى ملك الموت وقبضه بيلعب شدة أو شطرنج أو بيشرب الخمر أو كان مع مرأة في علاقة محرمة، سأسأل سؤال، يلا البداية والنهاية، الخطوة الأولى كانت لإيش؟ هل هذا، ماذا ستتكلمي عنه لو عرفتي بموته؟ يلا سأسألكم الآن، أنت تكلمي، سوء خاتمة، تمام، سوء خاتمة بالإجماع، سوء خاتمة. طيب يعني إحنا نعلم الحلال من الحرام والحق من الباطل والمستحسنات من المستقبحات، سوء خاتمة، لاعب لاهي، رفيق الشيطان، عمله يغضب الرحمن، ينزل دركات، توبق دينه ودنياه. هذه المسألة يا أخواتي خطيرة جدا، الناس تخطو ولا تعلم إنها ممكن تكون الخطوة الأخيرة في حياتك. الناس تخطو ولا يعلم إنه ممكن تكون هذه هي النهاية. كل الناس يغدو، فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. اللي كان يسير في طريق الرحمن يرضي الله، هذا أعتق نفسه من النار، أعتق نفسه من غضب الله في الدنيا والآخرة. واللي ماشي في طريق الشيطان وسبله، هذا أوبق دينه ودنياه. يا أخواتي، سواء الخطوات أو اللفظات الاثنين، سواء النظرات، سواء الخطرات، سواء اللفظات، سواء الخطوات، إما توصلك إلى أعلى عليين، وإما والعياذ بالله تنزل في الإنسان إلى أسفل سافلين. يقول الله في الحديث القدسي، واسمعي هذا الحديث القدسي، اسمعوا هذا الحديث القدسي، يقول الله سبحانه وتعالى عن هذا الحديث القدسي، ولو تأملتيه كيف هو خطورة الكلمات وخطورة ماذا؟ اللفظات. أنا عند ظن عبدي بي، هذا الحديث القدسي، أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. يلا اللفظات، أنت بتذكر الله في ملأ، الله وين يذكرك؟ في الملأ الأعلى، الله سبحانه وتعالى يذكرك في ملأ لا يعصون الله ما أمرهم، هاي اللفظات، هذا لسانك. لذلك السلف كانوا يقولوا إحنا نعلم متى الله يذكرنا. الله يجزاك خير يا أختي أم عبد الله. لو نترك الأخوات يركزوا في الدرس والمحاضرة ونحاول أن نبتعد عن نشر الروابط، جزاكم الله عني خير الجزاء. بالنسبة لقضية اللسان، أنا عند ظن عبدي بي، طيب أنت إيش ظنيتي وأنا معه إذا ذكرني؟ ذكرتي في ملأ، الله يذكرك في الملأ الأعلى، الله يذكرك عند الذين لا يعصون الله ما أمرهم. طب يلا، وبالنسبة للخطوات في نفس الحديث، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. الله أكبر، أنت بخطواتك، أنت بخطواتك الله سبحانه وتعالى إقباله عليك، أنت اللي حددتيه. من تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، خطواتك إلها تأثير ولا لا؟ خطواتك إن كانت لله إلها تأثير ولا لا؟ نعم. إن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. أنت اللي تحددي مكانك عند الله بلفظاتك بحركاتك بخطواتك بأفكارك، أنت اللي حددتي مرتبتك عند الله. هم درجات عند الله يا حبيباتي، هم درجات عند الله، اللفظات والخطوات إما ترفع العبد إلى أعلى عليين وإما تنزل إلى أسفل سافلين. الحذر الحذر من النظرات واللفظات والخطرات والخطوات، لأنها ممكن تكون الأخيرة في حياتك، فكري فيها، ممكن تكون الأخيرة في حياتك وإنت لا تعلمي، لأنه إحنا لا نعلم متى يأتي الموت، يأتي بغتة. هذه الخطوات هذا يخرج يريد الإصلاح بين الناس، هذا يخرج ويخطو الخطوات يريد الإصلاح بين الناس، والآخر يخرج ليفرق بينهم بنقل الكلام التحريش. الأول اللي خرج يصلح بين الناس يخرج مع إنسان يريد أن يثبت له حاجة، الله سيثبت أقدامه يوم تزل الأقدام على الصراط المستقيم اللي تحته النار يا أخواتي. إنه يقضى حاجة اثنين، يقضي حاجة مسلم خير من صيام وقيام في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كانت الأخيرة في حياته كانت إلى الجنة، كانت إلى أعلى عليين. طب واللي خرج يفرق بكلام تحريش، ماشي في طريق السحر، ماشي في طريق المشاكل والتحريض، وين؟ حالقة، حلق دينه، أحرق دينه، نعوذ بالله من الشر وأهله. إذن يلا، الأول اللي يريد الإصلاح يريد نشر العلم، اللي يريد أن يجمع القلوب يريد تعليم القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يخرج في طلب العلم تعليمه أو تعلمه، ارتقى درجات. هذا الذي خرج يصلح بين الناس ارتقى فوق درجة الصائم والقائم والمنفق، هذا الذي درج يطلب العلم، هذا خرج يطلب العلم له أجر. هؤلاء الشهداء خرج في سبيل الله وأدرك حجة تامة تامة تامة. والثاني اللي يخرج للفساد والإفساد ويعني نشر الفساد بين العباد، هذا ماذا له؟ أحرق دينه، حلق دينه وأحرق دنياه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا أدلكم على أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين الحالقة، لا أقول إنها تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. طيب أنت لما تنظري في الحديث تعلمي خطورة خطواتك، تعلمي طب أنا طالعة على درس دين، واضح إني أنا الحمد لله على خير، صح؟ طالعة أنا صايمة وأريد تفطير صائم الحمد لله، أنت بتفكري إنه يعني لا، هو في خير على خير والصدقة، لكن بعض الأحيان لما يخرج واحد يصلح بين الناس بفكر إنه ضاع وقته، صح؟ ممكن إنه يأخذ يوم كامل ويذهب إلى هذا ويصلح بين هذا ويأتي إلى الزوجة الغضبانة ويذهب للزوج، يعتقد هذا إنه ضاع وقته. النبي يبشره، النبي عليه الصلاة والسلام يبشره إنه طالما خطاك كانت في رضا الله، لو لم تكن في صلاة وصيام وصدقة، طالما كانت في رضا الله، طالما كانت لوجه الله، فأنت ستنال أعلى الدرجات، وستكون لأنك أنت أصلا حققت الفرائض. ما بقي إلا الإنسان يا أخواتي يبحث عن كل اللفظات والخطوات والخطرات اللي تقرب إلى الله. لما قالوا يا رسول الله فلانة تذكر بصيامها وصلاتها وصدقتها إلا أنها تؤذي جيرانها، إلا أنها اللفظات عندها هنا السقطة في اللفظات، إلا أنها تؤذي جيرانها، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ هي في النار. قالوا يا رسول الله فلانة لا تذكر بصلاة ولا صيام ولا صدقة، أثوار يعني الشيء القليل، بس تقتصر على الفرائض في الصوم والصلاة والعطاء عندها قليل، ما عندها مال، إلا أنها لا تؤذي جيرانها. قال هي في الجنة، قال هي في الجنة. فلا بد للعبد أن يكون فقيه في اللفظات والخطوات والخطرات والنظرات. لابد للعبد أن يكون فقيه في الآن نتكلم عن الخطوات، إن كانت خطاة للخير يمضي، إن كانت للشر فقعوده أحب لله من سيره، بل قعوده عن الشر عبادة وقربة، عبادة وقربة، أن نقعد عن الشر، أن نسكت عن الشر. الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب مثل صراطا مستقيما، وعن جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة. عند رأس الصراط داع يقول استقيموا على الصراط ولا تعوجوا، فوق ذلك الصراط داع يدعو، كل ما هم عبد أن يفتح شيء من الأبواب، ويلك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه، وهذا اللي نتكلم عليه الآن، ويلك لا تفتحه، ويلك لا تفتحه، إن تفتحه تلجه، هذا اللي نتكلم عنه، خطورة النظرات والخطرات واللفظات والخطوات. ويلك لا تقربي شيء حرام، إذا دخلت في أول الشرار سيصبح نار. هذه النار الكبيرة المشتعلة إيش كان أصلها؟ ماذا كانت بدايتها؟ شرارة، صحيح ولا لا؟ وأعظم الشرور هي كانت من مستصغر كلمة أو خطوة، أو انتبهوا لقضية فتح أبواب الشر، أن أتكلم بحرام، أن أنظر لحرام، أن أخطو للحرام، إذا فتح الباب سيقع فيه. النبي عليه الصلاة والسلام خط خطا مستقيما، فقال عليه الصلاة والسلام هذا سبيل الله اللي أنا تكلمت عنه، اللي أنا قلتك إنه الطريق واضح، أنت تعلمي إنه في مستحسنات ومستقبحات، أنت تعلمي إنه هناك شيء يرضي الله وشيء لا يرضي الله. السبيل المستقيم، السبيل الخط المستقيم، الصراط المستقيم، القرآن والسنة اللي يأخذك إلى ما يحب الله ويرضاه، صحيح؟ طيب، وخط الرسول على خط مستقيم واحد، وبعدين في خطوط عن اليمين والشمال كثيرة. ماذا قال النبي؟ هذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو له إليه، هذا يدعو للكذب، هذا يدعو للسحر، هذا يدعو لقتل النفوس، هذا يدعو لشرب الخمر، هذا يدعو للنظر للنساء، هذا يدعو للمسلسلات. أنت وين مطلوب منك تكوني؟ وين مطلوب؟ في الطريق المستقيم، معك ملائكة تقول لك الزموا الصراط، في داعي عند رأس الصراط استقيموا على الصراط، لا تعوجوا، لا تروحي يمين، لا تروحي شمال، الزمي الطريق اللي يحبه الله، لأنه ممكن يكون هذا آخر الطريق يوم القيامة. يا حبيباتي، الصراط المضروب في الدنيا، الطريق المستقيم، الكتاب والسنة، إذا التزمت فيها سيأخذك إلى آخر الطريق المستقيم المضروب على متن جهنم، اللي راح يكون حسي الآن، معنوي الآن، الصراط معنوي، كتاب وسنة، التزام بقال الله وقال الرسول، حلال أو حرام، صحيح؟ هذا الطريق اللي نقول معنوي، الصراط المعنوي. طب وين الصراط الحسي اللي سيكون مضروب على متن جهنم، تحت نار مستعرة مشتعلة؟ النار الدنيا كلها هي عبارة عن جزء من 70، من يعني 69 مثل حر الدنيا وأكثر منها وأشد، ستنضم إلى نار الدنيا 70 جزء. الله أكبر، هل ممكن أحد أن يتحمل أن يسقط من فوق الصراط في النار؟ الجواب لا، هو أصلا لو أنه تعرقل سيره راح تحرقه، راح يتمزق، ما بالك لو سقط فيها. طب كيف أصل بأمان؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: فيمر أولكم كالبرق، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير وشد الرجال، تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول: ربي سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد. يجيء الرجل ما يستطيع السير إلا زحفا، إلا زحفا، اللي بيزحف الآن على الصراط وتحته نار، كيف وضعه؟ سأسألكم كيف حاله؟ يزحف بس في نار مشتعلة تحته. طب كيف الآن لو تعرقل وكان في كلاليب؟ فمخدوش ممزق ومكدوس في النار. طب لماذا كان في واحد مثل البرق؟ لماذا كان في واحد مثل البرق؟ افتحي عينك وغمضيها، ما يشعر أصلا أنه في صراط. ليش مثل الريح؟ ليش كان في واحد يزحف ويحبو؟ أعمالهم، أعمالهم، هذا أعماله كانت في الحسنات، هذا أعماله كانت تبيض الوجه، هذا كان يرضي ربه في دنياه، هذا كان يقوم بالفرائض والواجبات، تارك للمحرمات، تارك لكل ما يغضب الله، يجد الله حيث أمره، يفقد حيث نهاه. مثل ما كان في أوامره واستجابته لله مثل البرق، سيدخل الجنة آمنا مثل البرق. خطاه، خطاه كانت كلها لله، كان سريع في مرضاة الله. جزاك الله خيرا، كنت سريعا في طاعة الله بعيدا عن معصية الله. اللي كان يحبو يقول له الملك في قبره: جزاك الله شرا، كنت بطيء عن طاعة الله سريع في معصيته. شوفوا، اللي كان مثل البرق الملائكة في قبره تقول له: جزاك الله خيرا، كنت سريع في طاعة الله بعيد عن معصية الله. اللي بيحبو حبوا الملائكة في قبره تقول له: جزاك الله شرا، هذا غير المكدوس والمخدوش، جزاك الله شرا لما يوضع في قبره، كنت سريع لمعصية الله بطيء عن طاعته. إيش اللي حدد السير على الصراط؟ أعمالك، أعمالنا، خطانا، خطانا اللي بنخطوها. إحنا وين بنخطو؟ للمساجد، للعلم، للتعليم، صلة الأرحام، تأليف القلوب، زيارة المرضى في المستشفيات، ولا كان السير إلى ما لا يحب الله؟ الرقص والأغاني والحفلات وحضور المهرجانات. ولو سألتي واحدة منهم: بتحبي ملك الموت يجي ياخذ روحك وانت حضرتي لحفلة المغني الفلاني؟ بتحبي ملك الموت يأتي ياخذ روحك وانت في حفلة المغنية الساقطة الفلانية؟ ماذا ستقول لك؟ الجواب: بتحبي؟ قال صلى الله عليه وسلم: من مات على شيء بعث عليه، من مات على شيء بعثه الله عليه. خطاكي، انتبهي انه ممكن تكون هذه الخطوة الأخيرة في أي مكان أنت بتذهبي، انتبهي انه خطانا محسوبة علينا. من مات على شيء بعثه الله عليه. قال المناوي في فيض القدير: إنما يفعل العبد من خير وشر في هذه الدار له نتائج تظهر في دار البقاء، لأنها محل الجزاء، وجزاء كل إنسان بحسب عمله، وكل معروف أو منكر يجازى عليه من جنسه، إن كان خيرا فخير، شرا فشر. طب مات الإنسان على خير، يبعث الله المصلي مصلي، الملبي اللي النبي أمرهم أن يدفنوه بإحرامه وأن لا يغطوا وجهه، إيش يبعث يوم القيامة؟ قال عليه الصلاة والسلام: ملبيا. من مات على شيء بعثه الله عليه، ساجد ساجد، ملبي ملبي، قارئ لكتاب الله، هناك من فارقت روحه بدنه والمصحف على صدره، تمام، هكذا يبعث بين يدي الله. طب ولو كان شرا يبعث على ما مات عليه، يبعث على، والعياذ بالله، قبضت روحه وهو زاني يبعث زاني، في القمار يبعث وهو يلعب قمار، كان في مهرجانات كانت آخر الحياة عندها وأنفاسها في حفلة، كانت نازلة تتردد كلمات في مكان الله لا يرضى عنه، اختلاط رجال ونساء، موسيقى صاخبة، كلمات ساقطة، اختلاط، تعري. طبعا هم بيسموها هيئات الترفيه. هذه الهيئات يا أخواتي الحبيبات هي الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. هذه الأماكن اللي تأمر بمعصية الله وترك طاعة الله، واضح؟ طب كيف يحشروا على ما ماتوا عليه؟ يبعث بين يدي الله على الحال اللي مات عليه. خطواتك خطيرة، كل إنسان يحشر على ما مات عليه. اختاري خطواتك، وين أذهب، وين أمتنع. ويمكن، يقول ابن القيم، أن يستخرج من كل مباح يخطو إليه قربة ينويها لله، فتقع خطاه قربات. الله أكبر، أنت ممكن كل حياتك تصبح لله. كيف؟ طب ما أنا عندي مباحات، الناس كلها بتأكل، الناس كلها بتشرب، الناس كلها بتنام، هاي مباحات. لكن ما رأيك أن تحولي العادات إلى عبادات؟ ما رأيك أنك ما تخطي خطوة إلا تنويها قربة لله؟ ما رأيك أن هنا ابن القيم ذكر فائدة قيمة جداً، تحول جميع العادات إلى عبادات وتكون سبب في رفع الدرجات، أن ننوي بكل عمل أن نتقرب فيه إلى الله، نحتسب النوم مثل القومة، نحتسب تناول الطعام لنتقوى على طاعة الله. ينفق الرجل على بيته وهو ينوي أنه يريد أن يكف أهله عن سؤال غيره، فالله يجعل أعظم الصدقات ما يضع الرجل في فم أطفاله وزوجته، تكون أعظم الطاعات أن تضع المرأة الطيب، العطر، حسن التبعل للزوج، أن تحولي كل حياتك إلى قربات. قال ابن القيم: كل خطوة مباح ممكن أن تحوليها إلى طاعة وعبادة بالنية. كل خطواتك انويها لله في كل شيء، هكذا تصبح خطانا للجنة، ونبعث بين يدي الله ونحن من طاعة إلى طاعة. حتى لو أنت قمت بإعداد الطعام، إيش نيتك؟ إيش نيتك؟ حسن التبعل. من صلت فرضها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها فتحت لها 8 أبواب من الجنة، وقيل لها أدخلي من أي باب شئت. مش تأتي اليوم تسألي للمفتي هل على المرأة واجب إنها تطبخ؟ هل على المرأة واجب إنها تنظف بيتها؟ يلا المفتي قال لا مش واجب، أنا مش طابخة، أنا مش منظفة البيت. طب خلاص يلا في باب رح يغلق عليكي، ما هو الباب؟ وأطاعت زوجها، حسن التبعل. ما تأخذوا الموضوع مثل ما أخذوه اليوم، يعني تشعري إنك أنت وين؟ في حلبة مصارعة، تشعري إنه كأنه في حرب. لا إحنا مش في حرب، إحنا مش في حرب. أنا ممكن الآن أعمل أو ما أعمل بناء على إيش؟ طب أنا أريد أن أتقرب إلى الله، حتى لو كان هذا من باب الإحسان. انسي الآن إنه فريضة، تمام؟ يلا طب ما بدك إحسان؟ ولا يزال عبدي يتقرب إلي. يلا أحب ما تقرب عبدي إلي بالفرائض، صح؟ صحيح. يلا ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ما بدك الله يحبك؟ طب تنفلي، تنفلي حتى لو مش واجب عليك، حتى لو مش واجب. أعطي من منعك، اوصلي من قطعك، تنفلي. حتى لو قلتي لي إنه أنا أفتاني الشيخ إنه أنا ممكن أفعل، خلاص أنت ممكن تعملي أعمال مش مطلوبة منك، لكن أنا سأفعلها إحسانا وقربة حتى الله يحبني. والله يا أخواتي، آية في سورة الرحمن: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ تخطي خطوة أنت لله، والله ما يكرمك، والله لا يكرمك ويعطيك ويعلي شأنك، لكن نيتك، نيتك أن تكون لله. وقال ابن القيم: ولما كانت العثرة عثرتين، عندنا نتعثر بشيئين، يا بالخطوات يا باللسان. ولما كانت العثرة عثرتين، عثرة الرجل وعثرة اللسان، جاءت إحداهما قرينة الأخرى في قول الله تعالى في سورة الفرقان في الآية 63: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يلا خطاهم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، اللسان. فانتبهي لخطاك أن تكون من خطى عباد الرحمن، وانتبهي لسانك وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فوصفهم بالاستقامة في لفظاتهم وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وخطواتهم يمشون على الأرض هونا، كما جمع بين اللحظات النظرات والخطرات الأفكار. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعلم خائنة الأعين، وين هاي خطراتك ولا نظراتك؟ نظراتك خائنة الأعين، عينك، عينك واقف. الله يعلم إذا هو ينظر في داخل البيوت ولا هو ينتظر شيء معين. الله يعلم اللي ينظر نظرة فيها يعني ببساطة هيك بالصدفة، واللي ينظر نظرة يريد من وراءها شيء. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور من الخطرات والوساوس والأفكار. فيجب أن نستقيم في النظرات، ونستقيم في الخطوات وفي اللفظات وفي الخطرات. عثرة اللسان ذكرنا خطورتها في اللقاء الماضي، وكيف أن العابد أحبط الله عمله بكلمة، والذي يهوي في جهنم بكلمة لا يلقي لها بالا 70 خريفا. وكذلك عثرة الرجل التي تمشي في سخط الله وإلى شيء يغضب الله، وقد تكون يا أخواتي الأخيرة فيلقى الله وهو في طريق الشر. لذلك يجب أن نحذر من كل شيء يمر علينا. لا تستخفي، لا تتهاوني، دائما كلمي نفسك لعلها تكون الأخيرة. وهذا ما قلنا عن أهمية الفقه والعلم في اللفظات والخطوات، فيتأكد أنها تأخذ لكل خير، تبعد عن كل شر، وإلا لا يخطوها. طب كل اللي ذكرناه الآن تعلم لماذا؟ يلا اسمعي كل اللي تكلمنا عنه. يعني إحنا كم لقاء الآن وإحنا نتكلم عن النظرة والخطرة واللفظة واليوم الخطوة، تعرفوا هذا مقدمة بين إيدين ماذا؟ يا الله لو تعلموا هذه مقدمة ماذا؟ هذا لماذا يتكلم ابن القيم عن هذا الموضوع؟ هذا كله يقول ابن القيم، هذا كله ذكرناه مقدمة بين يدي تحريم الفواحش ووجوب حفظ الفرج. الله أكبر، ابن القيم كل اللي يتكلم عنه عشان يحذرك من قبح الفواحش، حتى يبين لك خطورة الفاحشة. الوقوع فيها أتى بخطوات يسيرة، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ما وقع الإنسان في الفواحش هكذا فجأة، بل كان هناك خطوات صغيرة، كان أمور لا يلاحظها أحدا. الفاحشة وقعت بعدما كان لها مقدمة، أبواب فتحت عليه، سواء كان الباب لها نظرة ولا كان خطرة ولا لفظة ولا خطوة. ويقول ابن القيم كل اللي ذكروا عن هذا الموضوع مقدمة بين يدي تحريم الفواحش ووجوب حفظ الفرج. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. وهذا مصداق قول الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال عز وجل: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. إذن القضية قرب، لا تقرب، لا تنظر، لا تسمع، لا تتكلم، لا تفكر، اعمل حظر، اعمل حظر وقتل لأي نظرة أو لفظة أو خطرة أو خطوة توصلك إلى الفاحشة. الله ما قال ولا تزنوا، صح؟ انتبهوا، ربي ما قال ولا تزنوا، الله ما قال ولا تزنوا. لا يمكن أحد مسلم عاقل تأتي له تقول ازني يزني، أعوذ بالله، أسأل الله أن يجيرنا. الشيطان ما يستطيع أن يتمكن من المسلم. لكن هي خطوات قد تكون جدا صغيرة وقصيرة، لا يشعر فيها لا شاب ولا مرأة ولا رجل حتى لو كان عاقلا. لذلك الله يمنعك من القرب. الله ما تكلم عن الفاحشة، بل أن تقرب الفاحشة. ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الفواحش،
وقرب هالموضوع اللي تكلم عنه ابن القيم، قربها يكون من نظرة خطرة لفظة خطوة، هذا مما حذر الله منه بقوله ولا تقربوا. نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء فوقوع في الفواحش والزنا والعياذ بالله. نسأل الله أن يعيذنا وجميع المسلمين من هذا البلاء العظيم، صحيح؟ ولا تقربوا، قبل أن يحذر ابن القيم من هذا الموضوع حذر رب العزة منه، وهذا الذي استنبط ابن القيم وحذر منه، أن لا تقربي، لا نظرة توصل ولا خطرة ولا فكرة ولا لفظة ولا خطوة، نظرة فابتسامة، هذا هما دائما بتسلوا وبيذكروها من باب الأنس، صحيح ولا لا، بوقوع الحب، لكن أنا أقول للعالم لا تأنس، إن كانت النهاية غضب الرحمن، إن كانت النهاية غضب الجبار، إن كان هناك في نار، والله ما يسعدك ما حصل. نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء فوقوع في الفواحش والزنا، إذا كانت العلاقة فيما لا يرضي الله، إن لم تكن علاقة مشروعة، إن لم تكن فيما أمر الله. فنسأل الله أن يجيرنا وشباب المسلمين. فالواجب على العبد أن يحمي بصره من النظر للحرام. الله ماذا قال؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قدم حفظ البصر على حفظ الفرج، لأنه الباب الذي يوصل إليه. قدم حفظ البصر على حفظ الفرج، لأنه قرب باب إياك أن تفتحه، ويلك إن فتحت ولجت. يحمي خطراته من الاسترسال في الفكر الحرام. يحمل هذه الخطرات، يحمي لسانه من الكلام القبيح اللي يحرك الشهوات الحرام. هل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ يحمي خطاه أن تسير في الطريق الموصل للحرام من موعد أو لقاء. أما من لا يبالي فهو يلقي بنفسه للتهلكة والحرام والعياذ بالله. إذن الله سبحانه وتعالى لما قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ولا تقربوا، مقدمة بين يدي الفواحش، مقدمة بين يدي تحريم الفواحش، إياك أن تقرب، إياك أن تسترسل. لما الله حرم النظر الحرام وأمر بغض البصر، سأسأل سؤال، الرجال اللي بيحضروا مسلسلات وأفلام ما بيأثر عليهم؟ اللي بيكون فيه مذيعة متبرجة سافرة، المغنية الممثلة، عادي؟ لا يا أخواتي، مش عادي، هذا من القرب، هذا من القرب اللي الله حرم. لذلك لما أنت تتكلمي تقول لك طب أعطيني، ليش ما يطلع على المسلسل؟ وين المشكلة في الفيلم؟ المشكلة إنك أنت بتقرب الحرام من حيث لا تعلم. يا عمري، بنات وشباب في عمر صغير جدا، ما حرك هذه الشهوات المحرمة إلا متابعتهم للأفلام والمسلسلات. البنت والشاب يريد أن يعيش نفس القصة اللي أمامه. الأغاني مزمار الشيطان، ينبت النفاق في القلب ويحرك الشهوات المحرمة، يثير عنده إنه يريد أن يعيش الكلمات، يعني تريد حبيب تقول له هذه الكلمات، يريد أن يعيش مع حبيبة يقول له هذه الكلمات. لما الله سبحانه وتعالى جعل لنا أسوار شاهقة، أسوار شاهقة حتى لا نقع في هذا الحرام، حتى لا نقع والعياذ بالله في جهنم. لذلك انت تقولي طب ليش يغض بصره؟ تأتيكي واحدة تقول لا طب ليش انا اتحجب؟ مش ربي قال قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم هو يغض بصره؟ طب وانت ما قيل لك ولا يبدين زينتهن؟ ما قيل لك ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها؟ طب ما انت بتبدي الزينة وبتثيري حتى الناظر، والمرأة والرجل يريدوا ان ينظروا. اذا سبحان الذي حمى الإنسان من الحرام. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. كل شيء الله نهى عنه، اعلمي إنه هذا من الأبواب التي تجعل الإنسان يدخل إلى الحرام. قدم الله البصر على حفظ الفرج، لأنه يوصل له، يحمل خطرات من الاسترسال، لأنه الخطرة كما قلنا هذه الخطرة لن تبقى خطرة، فكرة عزيمة، إرادة. اجعلي كل أفكارك فيما يرضي الله خطراتك، يا بتفكري في آيات القرآن الشرعية، يا تفكري في الآيات الكونية، يا تفكري في آلاء الله ونعمه كيف أستخدمها فيما يرضي الله، يا تفكري في عيوب نفسك حتى تصلحيها، يا تفكري في وقتك اللي ممكن أو عمرك ينتهي وإنت لسه ما قدمتي. احمي خطراتك، لا تفكري في شيء أصلا إنت تعلمي إنه الله لا يحبه. اقتليه، والنار إذا كانت شرارة أسهل نطفئها ولا إذا كانت نار كبيرة؟ سؤال. يعني عندك شرارة صغيرة إطفائها أسهل ولا لما تشب نار في مكان كبير؟ مين أسهل؟ الشرارة، النظرة، الخطرة، الفكرة، اللفظة، هي أسهل عليكي، لأنه بعد ما تشب النار يصبح إطفائها جدا صعب. الكلام القبيح اللي بيحرك الشهوات، أنت تستغربي لما يأتي واحد يقول لك إحنا علاقتنا بريئة، علاقة بس حب. طيب وبعدين؟ يعني إيش العلاقة؟ يعني إحنا علاقتنا بريئة. هو إيش يقصده المرأة والرجل بالعلاقة البريئة؟ إنه والعياذ بالله ما صار زنا كامل، صح؟ طيب هاي مش علاقة بريئة. أول إشي هو مش اسمها علاقة حب أبدا، هي لا تسمى علاقة حب، واحد، هي اسمها علاقة زنا. والرجاء عدم تغيير المصطلحات لأنها بتأثر في الناس. تغيير المصطلح سبب إنه الناس أصبحت تزني علنا، يعني الأم تعرف إنه ابنها بيزني، والأم تعرف إنه بنتها بتزني، لكن هي تقول بعبارة بنتي بتحب، الأم تقول ابني بيحب، ابنك مش بيحب، ابنك قاعد والعياذ بالله يزني، يزني، لأنه كل رسالة فيها كلام فاحش، كل كلام فيه كلام حب. العين تزني وزناها النظر، الأذن تزني وزناها السمع. اللسان هذا يزني لما يتكلم بالفحش من القول اللي يحرك الشهوات. هذه ليست علاقة بريئة وليست علاقة حب. اسمحوا لي يا أخواتي، الكلام وإن كان شديد، إحنا من كثر ما العالم الغربي قاعد يحاربنا، قاعد يحاربنا حرب والله، يعني على البنات والشباب، حتى الشياب، حتى كبيرات السن، ما عدنا نخلص. انتشرت العلاقات والاختلاط والكلام المحرم، وكله بمسميات غير المسمى اللي الله سمى. والزنا من أقبح الفواحش اللي ممكن تتكلمي عنها، لذلك انت الفصل كامل يحرم عليك، انتبه، قبح الفاحشة، الفاحشة اللي وقع فيها سيصبح له مسميات قبيحة. في الصحيحين، اسمعي حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هو أفضل من كل الكلام. في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. يلا اسمع الحديث عشان تعلمي قبح اللي بيسمي علاقة حب وهي علاقة زنا، وقد يكون متزوج، وقد تكون متزوجة وهو محصن وهي محصنة، ثم الشارع يأمر أن يقتلوا رجما حتى الموت، هم بيقولوا لك علاقة حب. واضح؟ هذا الحديث خطير جدا في اقتران الزنا بالكفر. يعني أنت لما تسمعي إنه المرتد يقتل، قاتل النفس يقتل، والزاني يقتل، إيش تريدي؟ كبيرة ولا مش كبيرة؟ فاجرة ولا مش فاجرة هذه العلاقة؟ قبيحة من القبائح ولا لا؟ قبيحة. هذا الحديث بحدثك بقتل الثيب الزاني، الرجم حتى الموت، على أن يشهد هذا الرجم الناس ويكون معلنا غير مخفى. إذا سيكون في نفس الحديث اقتران الزنا بالكفر وقتل النفس. الله أكبر. وهذا نظيره في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. إذن مسألة أيضا خطيرة. الآية الآن تحدثك عن شرك، تحدثك عن قتل، تحدثك عن زنا. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. تجمع الآية أكبر الكبائر، أقبحها الشرك بالله، ثم قتل النفس، سواء القتل كان بالانتحار أو قتل كان من الغير، ثم الزنا. يقول الإمام أحمد: لا أعلم بعد القتل ذنبا أعظم من الزنا. حديث ابن مسعود لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، ثم أي أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، ثم أي أن تزاني بحليلة جارك. أكبر الكبائر الشرك والكفر، القتل، الزنا. تكرار أن يأتي الزنا مع القتل والكفر يدلك على ماذا؟ يدلك على أن هذه مش اسمها علاقات حب. هذا التغيير من الناس، تخفيف الفاجرة أو الفاجر باسمه من مسمى فاجر أو فاجرة أو زاني أو زانية إلى حبيب يحب، لا مش حب، هذه اسمها علاقة زنا. طالما لا يوجد عقد شرعي ولا يوجد شهود ولا يوجد إشهار، هذه اسمها علاقة زنا. وكل العلاقة بين الاثنان إن كانوا متزوجين، الأصل أن يقام عليهم الرجم حتى الموت. إن كان مش متزوج، يجلد 80 جلدة ثم يغرب سنة كاملة. هذا شرع الله. طب لما النبي يقول عليه الصلاة والسلام، اسمعوا الحديث: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. الله سبحانه وتعالى يحل دمه، الله سبحانه وتعالى يحل دمه أن يقتل بإحدى ثلاث، يحل دمه: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. يقول ابن القيم: وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأكثر وقوعا والذي يليه، فالزنا أكثر وقوعا من قتل النفس، وقتل النفس أكثر وقوعا من الردة، وأيضا ممكن نقول أنها تنتقل من الأكبر إلى ما هو أكبر. مفسدة الزنا مناقضة لصلاح العالم. فإن المرأة إذا زنت أدخلت العار على أهلها وزوجها وأقاربها ونكست رؤوسهم بين الناس. طب وإن حملت من الزنا والعياذ بالله، فإن قتلت ولدها جمعت بين الزنا والقتل. واسمعوا أكثر عمليات الإجهاض صغيرات السن بسبب هذه العلاقات المحرمة، غير الأولاد اللي لا يعلم نسبهم، لقطاء يتم رميهم في الشوارع وعلى الأبواب. إلا إذا قتلته، يلا شوفي جريمتين قبيحتين من أكبر الكبائر جمعت بين الزنا والقتل، حملت تريد أن تستر على نفسها، قتلت هذا الطفل اللي الله سبحانه وتعالى حرم عليها قتله. طب ويلا، يقول ابن القيم: وإن حملته على الزوج، وإن حملته على الزوج، يلا هلا رح تنسب لهذا الزوج ولد مش من صلبه، ما هي متزوجة. هذا لذلك قلنا الثيب الزاني، هذه المرأة المحصنة التي تقع في هذه الفاحشة. إن حملته على الزوج ونسبته لزوجها هو مش ابنه، أدخلت على أهله وأهلها أجنبيا ليس منهم، فورثهم وليس منهم، ورآهم وخلا بهم وانتسب إليهم وليس منهم، إلى غير ذلك من مفاسد زناها. يا الله. وأما زنا الرجل، هذا الرجل الذي يكون متزوج، الله سبحانه وتعالى يعني أعطاه أن يستمتع بهذه الشهوة بما يرضي الله، وجعل له زوجة يأوي إليها، أبت نفسه، أبت نفسه هذه الدنيئة اللي تنظر إلا إنها تريد أن تستمتع بالحرام. زنى الرجل مع امرأة، وهذا نتكلم عن الزنا الكامل، يوجب اختلاط الأنساب، ماءه مع ماء رجل آخر. طب لو المرأة حملت ابن مين؟ يلا شوفوا هذا الرجل الكارثة اللي عملها، لذلك يرجم حتى الموت. قام بعملية يختلط فيها الأنساب، ماء الرجل هذا يدخل على ماء رجل ثاني في رحم مرأة. طب الولد الآن ينسب لمن؟ سبب كارثة ولا لا؟ يستحق عليها الرجم حتى الموت. كذلك إفساد المرأة المصونة، تعريضها للتلف والفساد، الآن أوقعها في فاحشة لا تحمد عقباها. لو علم أبوها، زوجها، أقاربها ممكن يقتلوها، أفسد حياتها، عرضها للتلف، أفسد عليها علاقتها مع أبنائها لو عرفوا. القضية فعلا جد خطيرة يا أخواتي، واللي الآن من كثر ما الناس أصبحت تقول لك، يعني قاعدين ينشروا فكر مثلا الآن بين البنات إنه العلاقات عادي، وأهم شيء طبعا اسمعيني، هاي المصيبة المصائب لما تسمعي واحد ينسب إلى الدين طبعا، والدين بريء منه، هذا الذي يتكلم أنا اللي أكلمكم عنه. آخر شيء الآن في مولد من الموالد هذا الذي أفتى إنه علاقة المرأة بالرجل عادي، يعني يجوز، تمام، إنه اسمها علاقة حب. فهذا الرجل قاعدين الآن في المدائح بيمدحوه وبيقولوا يا سيدي يا فلان انظر في حال، يعني صاروا يتوسلوا فيه ويتركوا الله عز وجل. يعني أنتوا انظروا إلى أرذل الإنسان، ممكن أن ينحط من أعلى الدرجات، أن يكون حافظ أو عالم، إلى الدركات بسبب أنه يبتغي الدنيا بعلمه، يبتغي الدنيا بعلمه. كيف نفسد الأنساب؟ كيف نجعل المرأة يعني تفسد نفسها؟ هي امرأة لو أبوها علم، لو أخوها قتلوها، لو فعلت شيء ممكن تفسد الأنساب والأحساب. يا أخواتي الحبيبات والله أقص عليكم قصص حقيقية، والله ما هي من الخيال. في مرأة وقعت في علاقة مع رجل، وأسأل الله أن يجيرنا ويجير بنات المسلمين ويعيدنا ويعيدكم. طيب، والمرأة الآن وقعت في علاقة كاملة مع رجل، إلى أن كانت تلتقي معاه في مكان، المكان هذا ما يذهب إليه إلا العصاة، يستأجر في مكان بعيد معروف غرف، واللي يذهب هناك يأخذ هذه الشقة، أصدقاء مع بعض، تمام. المرأة هذه عندها أطفال، الله أعلم، أنا نسيت، 5 4 عندها أولاد كان. سبحان الله، شفتوا آخر الخطوات، آخر خطواتها كانت لهذا المكان، هي ما تعلم إنه سيكون هذا آخر يوم في حياتها. ملك الموت قبض روحها وهي في علاقتها مع الرجل، وقبضت روحها وهي في هذا العمل الخسيس. الأهل فقدوها، الزوج فقدها، يبحثوا عنها ما وجدوها. طبعا الحقير اللي كان معاها بعد ما ماتت تركها مرمية هيك وأغلق عليها وطلع. إلى أن يوم من الأيام في ناس أيضا قبيحين راحوا على المكان اللي هو معروف، فشموا ريحة إشي نتن، بلغوا الشرطة، فإذا هي جثة هذه المرأة. انظري إلى أهلها وزوجها وأولادها في لهفتهم وخوفهم عليها، كيف تحولت كل مشاعرهم الآن. انظري تحول المشاعر من الخوف إلى أن يكون آخر خطوة خطتها الآن كانت في فاحشة. الزوج الآن، حال الأهل، القصة اللي انعرفت بين أوساطهم، إنها وجدت في مكان زي هذا، بعدين مع التحقيق وجدوا هذا الشخص القبيح اللي كان معها، إلى آخره. إيش رأيكم في هذه الخطوات الأخيرة لهذا الإنسان؟ ما يفكر الإنسان في ذلك؟ ما فكرت في مشاعر هذا الزوج اللي أصبح يريد أن يحلل لأبنائه الدي إن إيه حتى يعلم إنهم أبنائه ولا أبناء غيره؟ والله يا أخواتي، عار على أهلي. يا أختي يا خديجة بتنشري الآن للقراءات، الله يسعدكم يا أخواتي، وطلبت منكم وأرجو أن تتقبلوا يعني مني أنه لا تنشروا الروابط. هلأ الآن إحنا في قناة إلها موضوع معين، يجب أن نحترم القناة اللي يدخلها ونسمع المحاضرات، ليس موقع لنشر الإعلانات. وأنا يا أخواتي أستأذن منكم، ممنوع نشر الإعلانات غير إعلاني، فقط لأنه هذه مادتنا. من حق الأخوات اللي بنشروا لحامل المسك أو قناة حامل المسك أو رابطنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينشر لكم الخير في كل مكان، لكن غير ذلك اسمحوا لي يا أخواتي، الله يجزاكم عني خير الجزاء. فانظري إلى هذه المعصية الكبيرة اللي ممكن تسود حياة عالم، طفل وأب وأم وأخ نكست رؤوسهم بين الناس، نكست رؤوسهم، بدل ما الناس يروحوا يذهبوا يقولوا أعظم الله أجركم، بدل ما يشعروا بالحرج الناس إنهم يعزوا في مثل هذه الحالة، هم أصلا ما قبلوا أن يأخذوا عزاء. لذلك اسمعوا هذه القصص، يجب أن نعلم أبنائنا أن هذه الشهوة ممكن أن تدمر عوائل، حياة أطفال وأبناء وأزواج وأهل. كم من أب قتل، كم من زوج قتل زوجته، كم من أهل يا أخواتي وقعوا في جريمة القتل لأنه ما تحمل، ما تحمل أن يرى زوجته، ما تحمل أن يرى أخته، ما تحملوا ذلك. لذلك أسأل الله أن يعافينا، أسأل الله أن يجيركم ويجيرنا، أسأل الله أن يستر علينا وعليكم وعلى أبنائنا وأزواجنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. هذه الكبيرة اللي تفسد على الرجل وتفسد على المرأة، إلى أن يقال، إلى أن يقال يلا تم إراقة دمه اقتلوه. الثيب الزاني يرجم أمام الجميع بالحجارة، قيل حتى كل مكان وكل شعرة تحركت بغضب الله أن يتم تعذيبها. انظروا للحكمة، أن يرجم بالحجارة، أن يحفر في حفرة ويتم رجمهم حتى الموت. يقول ابن القيم هذه، شوفي، يوجب اختلاط الأنساب، إفساد المرأة المصونة وتعريضها للتلف والفساد، وفي هذه الكبيرة خراب الدنيا والدين، خراب الدنيا والدين، وإن عمرت القبور في البرزخ. يا الله، يعني أسأل الله أن يجيرنا. اسمعي، وإن عمرت القبور في البرزخ، كأنه ابن القيم يقول لك عمرت في عدد كبير من الزناة يعذبون في البرزخ والنار في الآخرة. فكم في الزنا من استحلال لحرمات وفوات حقوق ووقوع مظالم، وإن عمرت القبور في البرزخ. أنتم متخيلين عبارة ابن القيم عن ماذا يقول؟ عن عذاب القبور، عذاب القبور. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الزاني أو الزاني اللي يموت وما يتوب، مات وقبضت روحه قبل أن يتوب. أسأل الله أن يعيدنا ويجيرنا وأبناءنا وجميع المسلمين. إذا مات وما تاب، أنتوا تعرفوا أنه في القبور يعذبون. النبي عليه الصلاة والسلام فيما رآه في المنام ورؤيا الأنبياء حق، أتاه ملكان فانطلقا إلى ثقب مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفل واسع، يتوقد تحته نارا، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيها رجال ونساء عراة، رجال ونساء عراة. فقلت من هذا؟ حتى قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام الزنا، قالوا للنبي الزنا. كما كانوا في الدنيا لا يستترون من نظر الإله، كما أنهم في قبحهم يتعرون فيما يغضب الله من الجزاء من جنس العمل، أن الله لا يستر عليهم في عذابهم لأنهم تعروا وتكشفوا على بعض فيما لا يحل. فالجزاء من جنس العمل أن الله يحشر الرجال والنساء في تنور عراة، عراة. من وين يتعذبوا؟ من مكان الفاحشة أسفل واسع عند النار اللي تلهبهم وتحرقهم. إذا أتت النار لهم رفعتهم إلى أعلى، ضيق عادوا إلى النار من تحت. هذا عذاب أهل القبور اللي ماتوا ما تابوا، ماتوا والعياذ بالله على هذه الفاحشة. من يطيق هذا؟ من يطيق؟ طب وإذا ما كفت، إذا ما كف العذاب بالقبور، في عذاب النار اللي يغمس فيها الإنسان غمسة، بتذكر شهوته، بتذكر حبه الأول والأخير، بتذكر كلام الشعر والأغاني، بتذكر المكالمات واللقاءات، والله ما يتذكر أمه اللي أنجبته. غمسة في نار جهنم، غمسة. يسأل عمرك رأيت نعيم؟ قط، يقسم بالله إنه عمره ما رأى نعيم. هذا أنعم أهل الأرض. طب ماذا تريد بالفاحشة اللي توصلك إلى أن تعذب في قبرك وتحشر بهذه الطريقة اللي أصلا طريقتها مؤذية، هذه في عذاب القبور إلى أن يأذن الله. ومن أيضا عواقب وآثار الزنا أنه يوجب الفقر، يوجب الفقر ويقصر العمر ويكسو صاحبه سواد الوجه وثوب المقت بين الناس. قال ابن عباس رضي الله عنه إن للحسنة ضياء في الوجه، أعمالك ذكرك، شفتوا الخطوات، شفتوا اللفظات اللي قلنا ممكن توصلك إلى أعلى عليين. أي شيء يرضي الله في خطواتك وكلامك وذكرك وشكرك وسيرك في طريق يحب الله، حسنة يا أخواتي، ضياء في وجهك، نور في قلبك، سعة في رزقك، قوة في بدنك، محبة في قلوب الخلق، الناس تلقاك وتحبك. طب أنت تقولي أنا ما عملت شيء، صح؟ ما عملت شيء، أنا قابلت وحدة لأول مرة تقول لك ما شاء الله وجهك كأنه مألوف، أنا حبيتك. طب أنت لسه أول لقاء، ما تعرف السر؟ ما تعلم السر؟ السر إن الله حبك، السر إن الله جعل لك القلوب، القبول في القلوب، السر إنه الحسنات اللي بتعمليها الله جعلها نور في وجهك، حسناتك المخفية، قيامك الليل، إطعامك الطعام، إفشائك السلام، كفالة الأيتام، إحسانك، تعليمك، كل ما ذهب سدى، بل إن الله يجعل نورا في وجهك، نورا في قلبك، سعة في رزقك، قوة في بدنك، تصبحي أنت خير من يمشي على الأرض. طب والسيئة والعياذ بالله، أسأل الله يعيذني وإياكم من السيئات والقبيحات، وأولادنا وأزواجنا وجميع المسلمين، سواد في الوجه، هذه المعاصي، الزنا والعياذ بالله، والكلام الحرام والعلاقات الحرام، سيئة، سواد في الوجه، حتى الناس لو ما تعلم عنك الله بيسود الوجوه، ظلمة في القلب، فما يرى الحق من الباطل، ظلمة في القلب، كل الكلام الحرام، المشاهدات، الأفلام الإباحية، الرجال والنساء اللي بينظروا للأفلام الإباحية، اللي بيسمعوا الكلام المحرم، اللي بيتكلموا بالكلام، كل هذا يتحول إلى سواد يضرب على القلب، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يصبح لا يفرق بالباطل والحق، ما يعلم، خلاص انعمى، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وهنا في البدن، تعب، يشعر حاله مريض وهو مش مريض، مش قادر يقوم، مش قادر يعمل، طبعا هذه من أثار المعاصي، نقصا في الرزق، ممكن الرزق عنده كثير، عدد المبالغ اللي بتدخل، لكن ربي يمحق رزقه، يجعله ينفق فيما لا ينفع، بغضا في قلوب الخلق، الناس بتلقاه بتبغضه، لو ما كلمته، لو ما حكت له، ما بيطيقوه، لا يطيق وجهه، لا يطيق كلامه، الله بيلقي بغض الزنا وآكلي الربا وأصحاب علاقات الفجور وأصحاب العلاقات المحرمة والأفلام الإباحية والمهرجانات والأشياء الفسق والمعاصي، الله يلقي بغضهم في قلوب العباد، يسود وجههم، يظلم قلوبهم، يجعل قلوبهم سوادا. إذا ماذا نريد في المعاصي؟ هي سبيل لكل شر. الزنا يوجب الفقر، يقصر العمر، بدل ما يكون عمره مبارك يصبح عمره ما في منه منفعة ولا فائدة، يكسو صاحبه سوادا، ثوب المقت بين الناس، وأيضا يشتت القلب، يشتت القلب، يمرضه، إذا لم يمته يجلب الهم والحزن والخوف، طبعا أكيد أكيد، إذا أصلا صاحب المعاصي دائما يخاف من أقل كلمة، يكشف، أحد يتكلم عليه، تجديه بدل ما يخاف من الله يخاف من خلق الله، الله يلقي رعب في قلبه، يصبح يخاف من أدنى شيء، يباعد صاحبه من الملك ويقربه من الشيطان، فليس بعد مفسدة القتل أعظم من مفسدته، ما في بعد القتل جريمة أشنع من الزنا، لهذا شرع فيه القتل على أشنع الوجوه وأفحشها وأصعبها، ولو بلغ العبد أن امرأته أو حرمة قتلت كان أسهل عليه من أن يبلغ أنها زنت. إلى هنا تنظري في حال المفاسد، تنظري إلى آثار المعاصي، ما تستحق، والله يا أخواتي ما تستحق، ما تستحق، يعني أنت لما تنظري كم عمرك، كم عمري، كم عمر اللي بيعيشوا في الأرض، أعمار أمتي ما بين 60 والـ70، قليل من يجوز ذلك، طيب وكم بيعيشوا في القبور، كم أعمارهم في القبور، كم بيعيش في القبور، الله أعلم، النبي عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء 1400، 1500 عام له عليه الصلاة والسلام، أن سبحان الله، يعني انظري إلى السنوات والعدد، عندما قبض الله روحه الشريفة كم له، وانظري إلى أعمارنا، إحنا أمة محمد، إحنا أمة محمد، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي ما بين 60 والـ70، قليل من يجوز ذلك، كم ستعيش فوق الأرض؟ لماذا؟ لماذا أعمل لنفسي مكان قد يكون حفرة من حفر النار والعياذ بالله، تنور واسع ما يستحق أصلا. ممكن يموت في العشرين، ممكن يموت في الثلاثين، ممكن يموت في الأربعين، فما يستحق الأمر أن أضحي في عمر طويل برزخ. الله أعلم كم سنعيش هناك، ممكن آلاف السنين إلى أن تقوم الساعة. انتبهوا، الموضوع لا يستحق أن يسود الله وجه العباد، أن يجعل الله في القلب هذا ظلمة، أن يكون في هناك بغض في القلوب، أن الله يمقته، الملائكة تمقته، اللي يمشوا على الأرض يمقتوه الصالحين، يعرض نفسه للسمعة السيئة، يسمى بالزاني والعياذ بالله، أو الزانية، أو الفاجر أو الفاجرة وغير ذلك. لذلك قال: ما في جريمة بعد القتل أشنع من الزنا. ولذلك لما تسمع الأحاديث والآيات تبغضي هذه المعصية بغضا، لا تقربي، لا نظرة ولا خطرة ولا خطوة ولا لفظة توصل إلى هذا الباب، ولا تفتحي باب يوصل لهذا الباب، لا أفلام، لا مسلسلات، لا أغاني، أيا كان، لا علاقات، لا سلام، لا كلام. إن كان هذه نهايته فوالله يا أخواتي من البداية اقتلي هذه البدايات اللي ممكن تكون عاقبتها أسوأ من ظلمة الليل. فإن كانت البدايات مشرقة في مرضات الله، كما قلنا عن اللي يذهب إلى المساجد، عن اللي يذهب إلى صلاة أو علم، إذا كانت النهاية مشرقة فالنهاية أيضا مشرقة، وإن كانت البداية محرقة فالنهاية أيضا ستكون محرقة. فأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه ورحمته أن يعصمنا وأن يغفر لنا وأن يستر علينا وأن يستر على أبنائنا وأزواجنا، وأن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحول بيننا وبين المعاصي. نسأل الله الذي يحول بين المرء وقلبه أن يحول بيننا وبين كل معصية، أن يحول بيننا وبين كل ذنب يبعد عنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر علينا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا، أبصارنا، قواتنا، ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا في من كل شر. اللهم نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأن تجعل كل أمر عاقبته خيرا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإن أردت بقوم فتنة اللهم توفنا غير مفتونين. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم لا تدع يا ربي لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا ربي إن أخواتي معي يسألوك فاعطهم، اللهم لا أعلم ما في صدورهم ولا قلوبهم، اقضي حاجاتهم، اغفر لمذنبهم، فرج عن مهمومهم، اقضي ديونهم، اشفي مرضاهم، عافي مبتلاهم، رد يا ربي ضالهم، اهدي الضال، رد عليهم غائبهم. اللهم يا ربي لا تدع ضالا إلا هديته، اللهم لا تدع ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا أسيرا إلا فككته فككته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها، وأنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن ترحم إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم أطعم جائعهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم أطعم جائعهم، اكسو عريانهم، داوي مرضاهم، اللهم اربط على قلوب ثكلاهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم ثبتهم، اللهم أفرغ عليهم صبرا، اللهم أفرغ عليهم صبرا، اللهم نجي المستضعفين المؤمنين في كل مكان، اللهم نجي المستضعفين المؤمنين في كل مكان، اللهم نجي المؤمنين المستضعفين في كل مكان، اللهم يا الله يا واحد يا أحد يا قادر يا قاهر يا الله يا كريم يا سميع الدعاء، اللهم أغثنا يا حي يا قيوم، أغث أهل غزة، اللهم أغث أهل غزة، اللهم أغث أهل السودان والعراق والشام وكل مكان، اللهم أغث إخواننا في غزة، اللهم أغث إخواننا في غزة يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، نجي المستضعفين في غزة وفي كل مكان، اللهم نجهم، اللهم نجهم يا رب العالمين، اللهم شافي مرضاهم، اللهم عافي مبتلاهم، اللهم اربط على قلوب ثكلاهم، اللهم يا رب اربط على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم عليك بعدوهم، اللهم عليك بعدوهم، اللهم عليك بهؤلاء الصهاينة فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهؤلاء الصهاينة فإنهم لا يعجزونك، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم عجل بزوال الظالمين، اللهم عجل بزوال الظالمين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم يا الله عليك بالصهاينة والمنافقين، اللهم عليك بالجبابرة، اللهم عليك بالطغاة فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بالصهاينة وعليك بالمنافقين الجبابرة فإنهم لا يعجزونك، اللهم أسكت أصواتهم، اللهم اقطع أنفاسهم، اللهم جمد الدم في عروقهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم خالف بين كلمتهم، شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم خرب بنيانهم، اللهم بدل أحوالهم، اللهم قرب آجالهم، اللهم قرب آجالهم، اللهم اشغلهم بأبدانهم، اللهم اشغلهم بأبدانهم، اللهم سلط عليهم الوباء والداء، اللهم سلط عليهم البلاء، اللهم اشغلهم بأبدانهم، اللهم سلط عليهم الوباء والداء، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم اجمعهم عددا واقتلهم بددا ولا تترك منهم أحدا، اللهم اجمعهم عددا، اللهم اجمعهم عددا واقتلهم بددا ولا تترك منهم أحدا، اللهم اجمعهم عددا واقتلهم بددا ولا تترك منهم أحدا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفي أهل فلسطين هؤلاء الصهاينة ومن والاهم بما شئت وكيف شئت، اللهم اكفيهم بما شئت، اللهم اكفي أهل غزة الصهاينة والمنافقين بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين، اللهم عجل يا رب يا الله بزوال الظالمين، اللهم عجل بزوال الظالمين، اللهم إنا نشكو إليك ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس وأنت ربنا ورب المستضعفين، يا ربي قلت حيلتنا يا الله، يا ربي قلت حيلتنا، نشكو إليك يا رب الظلم اللي يلاقوه إخواننا في غزة، اللهم عجل لهم بالفرج، اللهم عجل بفرجهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انشر السكينة على قلوبهم، أنزل عليهم دفئا وأمانا وسلاما يا رب العالمين، يا ربي أنزل عليهم دفئا وسلاما، أمنهم يا الله مما خافوا، اللهم إنهم خائفين فأمنهم، اللهم إنهم خائفين فأمنهم، جائعين فأطعمهم، عاجزين فقوهم، عطشانين فأشربهم، يا ربي يا الله استرهم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، كن لهم عونا ومؤيدا ونصيرا وظهيرا، اللهم كن لهم عونا ومؤيدا ونصيرا وظهيرا، اللهم يا ربي يا الله لا تحقق لليهود والصهاينة والمنافقين غاية ولا ترفع لهم راية، اجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية، اللهم لا ترفع لليهود راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين واخذل الطغاة والملاحدة أعداء الدين، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اصلح أئمة أمورنا، اللهم أصلح أئمة أمورنا، اللهم أصلح أئمة أمورنا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، اللهم وفق أئمة أمورنا للعمل بالكتاب والسنة، اللهم وفق أئمة أمورنا للعمل بالكتاب والسنة، اجعلهم رحمة للمؤمنين، شدة وبأس على الظالمين والكافرين، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك خيرا من خير ما تعلم، نعوذ بك من شر ما تعلم، نستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب، اللهم اغفر لنا ولموتانا، اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اغفر لأمواتنا ارحمهم عافي واعف عنهم، اكرم نزلهم ووسع مدخلهم، اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم، واهلا خيرا من اهلهم، وزوجا خيرا من زوجهم، اللهم انسهم في وحدتهم وفي غربتهم، اللهم انزلهم منزلا مباركا وانت خير المنزلين، انزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا، اجعل قبورهم روضه من رياض الجنه، افسح لهم في قبورهم مد البصر، اطعمهم من طعام الجنه، افرش لهم من فراش الجنه، اغفر لنا ولهم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، صلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.